بسم الله الرحمن الرحيم. مذكرات الحاسوب دورة أساسية للمكفوفين. أعداد ماجد بن إبراهيم العسيري. تاريخ الإصدار 25 مقسومة على 08 مقسومة على 39 هاء. الطبعة الثانية المعدلة. جميع الحقوق محفوظة للكاتب. هذا العمل أحد منتجات شبكة الكفيف العربي
www.blindarab.com www.blindarab.net www.blindarab.info www.blindarab.org.
علامة استفهام. دورة حاسوب أساسية للمكفوفين. أعداد ماجد إبراهيم العسيري. المشرف العام على شبكة الكفيف العربي تصنفه عدة جهات في المملكة العربية السعودية: خبيراً تقنية لتقنيات المكفوفين، مدرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدرس في برامج دمج المكفوفين بالمملكة العربية السعودية، حاصل على دبلوم التربية الخاصة مسار إعاقة بصرية، حاصل على ماجستير اللغة العربية وأدابها، ناقص تخصص سرد أدبي عضو التدريب في فريق لفت أمل التطوعي. وسائل الاتصال: جوال 554,322,596,966 زائد بريد إلكتروني
majid@blindarab.net.
تصميم الدورة. مدة الدورة 10 أيام. عدد المحاضرات 10 محاضرات. زمن المحاضرة 3 ساعات. نسخة دورة مكة المكرمة. علامة استفهام. المحتوى. اليوم الأول: كيف تفتح الجهاز وتغلقه؟ كيف تتحرك في سطح المكتب؟ اليوم الثاني: كيف تحفظ في سطح المكتب؟ كيف تتحرك في ويندوز؟ اليوم الثالث: ما هي المفاتيح الوظيفية؟ كيف تطبع؟ كيف تربط صفوف لوحة الطباعة ذهنياً؟ اليوم الرابع والخامس: كتابة النصوص وتنسيقها تنسيقاً بسيطاً. المفكرة. اليوم السادس: تسجيل صوتك، مسجل الصوت. اليوم السابع: تسريع الجهاز واستغلال كافة موارده، صيانة القرص الصلب. اليوم الثامن: التعرف على الأخطار وتفاديها، تسريع الجهاز باستقصاء التحديثات الخاصة به. اليوم التاسع: مراجعة شاملة. علامة استفهام. الفهرس. علامة استفهام. الوحدة الأولى: أساسيات. تمهيد. إن الدارس لعلوم الحاسوب متقدما أو مبتدئا يجب عليه مراعاة الأمور الأساسية في تعامله مع الحاسب الآلي من خلال عدة جوانب تؤهله ليحترف العمل معه مستقبلا، وأهم عليه علمه فهم الطريقة التي يرتبط بها الحاسوب في القطع الداخلية وكيف يسيطر بعضها على بعض مكون وحدة عملية تصل إلى نتائج علمية سريعة المستخرجات وقوية البناء وبأسلوب لا يعتمد التلقيف حسب، بل التفاعيل أقوى أسسه وأساسياته. ومن هنا فإن التعرض للأساسيات أمر واجب لتبدأ أول خطواتك باتجاه المارد العمل، قاتل الأميت ومنير العقول ومخلصها من الجهل ومقدمها للمستقبل بكل فعالياته. والحاسوب تعريب لجهاز يقوم بآلاف العمليات الحسابية والمنطقية الأخرى في أقل وقت ممكن من الزمن، معتمداً الأولوية في تنفيذ ما يوجه له من طلبات وأوامر، لا يقدم أحدها على الآخر مهما كانت الظروف، فإن لم يستطع تنفيذ أحدها تعلق ولن يتجه لتنفيذ الأمر التالي ما لم يتم إعطاء قرار تجاه الأمر الأول إما بالإنهاء أو التجاهل. وعليه فيجب على المتعامل مع الحاسب أن يقدر لجهازه قدره ويعرف إمكاناته قبل أن يصدر له التوجيهات المطلوبة منه وعملها. علامة استفهام. الدرس 1: كيف تفتح الجهاز وتغلقه. الأهداف: 1: أن يعرف المتدرب كيف يفتح الحاسوب. 2: أن يعرف المتدرب كيف يغلق الحاسوب بعد إنهاء عمله. الأسلوب: من أكثر الأمور التي اطلعت عليها أثناء التدريب أن يقدم المدرب الحاسب كقطعة جاهزة للعمل بدون أن يخبر المتدربين لديه بطريقة الخطوات الأولى التي يجب عليهم أن يفعلوها قبل الوصول إلى النافذة الحية التي يتم التدريب في هذا الوقت عليها. وقد آثرت أن أبدأ من الصفر مع أصدقائي المتدربين معي على الحاسوب. اعلم أخي واعلمي أختي، وفق كما الله، إن واجهة جهاز الحاسوب تتكون من عدة أمور. أحدها الأنوار الخاصة بإضاءة الحاسوب أثناء بدء التشغيل. الثاني منافذ USB ومنافذ الصوت. الثالث سماعة النظام التي تخرج أصوات البايوس. في الأجهزة القديمة كانت تخرج صوتا بسيطا يدل على بدء العمل. الرابع بعض أزرار بعض الملحقات مثل مشغل الأقراص المرنة أو LCD. الخامس زرين للطاقة، أحدها كبير والآخر صغير، وبعض الأجهزة ليس فيها إلا واحد، وهي مختلفة الأحجام والأشكال، وغالبيتها دائري، ومنها البيض والمربع والمستطيل. كلامنا في هذه الواجهة هو على الحاسوب المكتبي الذي دوما ما يستخدم في معامل التدريب. أما الأجهزة المحمولة فلا حديث عنها لتنوع أشكالها وصعوبة استقصائه في هذه المذكرة الأساسية. وظيفة الزر الصغير للطاقة إن وجد هو عمل إجبار النظام على إيقاف التشغيل وإعادة العمل من جديد مهما كانت الظروف ومهما كان العمل مهما، وبدون إتاحة عمل أي شيء للنظام مما يمكنه فعله في العادة مثل حفظ العمل وإطفاء المحركات وتوفير الأمان لاستقرار ويندوز. لذا التوجه السائد لدى الأجهزة التخلص ما، وهو نافع جدا حال التعليق عدم استجابة الويندوز للأوامر، زر الطاقة الكبير، وهو مطمح حديثنا في هذا الحيز، يقوم ضغطه مرة واحدة بإدارة محرك اللوحة الأم، ثم إدارة كل محركات الحاسوب بدءا بمحرك المعالج ومخزن الوسائط وصولا لبقية الأجهزة كالشاشات ولوحات الإدخال، المفاتيح والفأرة وأجهزة البصمة والكروت والتعرف على الوجه وصولا لأنظمة التشغيل. تنتظر بعض الوقت لحين تسمع إشارة الويندوز أو صوت قارئ الشاشة، لأننا نفترض إن الجهاز مزود بقارئ الشاشة إن كان يخصك فيفا، وإن لم يكن مزودا بقارئ شاشة خارجي فإن ويندوز من مايكروسوفت في جيله 10 أصبح مزودا بقارئ شاشة عربي بصوت مصري هي هدى، والصوت سعودي هو نايف. لابد أن يتكلم أحدهما حال ضبط الراوي للحديث آلية مع عمل ويندوز. يشار إلى إن ما ذكرته لك يحترز من وجود كلمة مرور للنظام، فإن كانت موجودة فعليك إدخالها قبل أن يظهر سطح المكتب، وهو عبارة عن مكتب تفاعلي به العديد من العناصر سأخبرك عنه لاحقا. وفي حال أن نهيت عملك على الجهاز فعليك إغلاق كل الأعمال التي أنت بصددها وحفظ أعمالك، ثم التوجه لسطح المكتب وعمل التالي: اضغط النوافذ مع الوظيفة F4، ومفتاح النوافذ هو المفتاح الثاني بعد شريط المسافة من جهة اليمين واليسار، ومفتاح الوظيفة الرابع هو يقع في نهاية المجموعة الأولى من الصف العلوي للوحة المفاتيح وترتيبه الخامس فيها بعض مفاتيح الهروب والمفاتيح الوظيفية الثلاث. ثم عليك ضغط مفتاح القائمة والوظيفة الرابع
F4.
ومفتاح القائمة هو أول المفاتيح بعد زر المسافة الطويل من جهة اليمين واليسار. ستظهر لك نافذة إيقاف تشغيل ويندوز، اختر منها أحد الخيارات المطلوبة. مضروبة في إيقاف التشغيل لإيقاف الويندوز، ولا تترك الجهاز حتى تتوقف جل المحركات أو تتابع الرسائل الظاهرة وتتخذ بشأنها ما تريد من قرارات. مضروبة في إعادة التشغيل لإعادة تشغيل النظام، ولا تعمل شيئا على النظام حتى يعود لك صوت قارئ الشاشة مجددا. مضروبة في سكون لترك النظام في الوضع الخامل. وفور عودتك اضغط أي مفتاح على لوحة المفاتيح ليعود للعمل مجددا وتكمل من حيث كنت، أو اضغط مفتاح الطاقة إن لم تعمل المفاتيح. في حال كان الجهاز محميا يجب فك الحماية بإدخال كلمة المرور. مضروبة في تبديل المستخدم يقوم بإخراجك وإظهار لوحتي بكل مستخدمي الجهاز. تنقل بين أسماء المستخدمين بالأسهم الأربعة، وهي عادتي بشكل مميز تجدها بعد اللوحة الكبرى إذا اتجهت يمينة، ونفذ دخولك للمستخدم الجديد بالضغط على مفتاح الإدخال، وهو مفتاح تجده في الطرف الأيمن الأسفل من لوحة المفاتيح. إن كان الاسم محمية فيجب إدخال مفتاح الحماية. مضروبة في تسجيل الخروج نفس وظيفة الزر السابق بالضبط بدون اختلاف جوهري. لا تعبث بالفأرة أثناء بدء التشغيل وأثناء إيقاف التشغيل حتى لا تنفذ أوامر تلحق الضرر باستقرار النظام. لا تتعامل مع الفأرة أبدا إن لم تكن تعرف ما تفعله. علامة استفهام. الدرس 2: كيف تتحرك في سطح المكتب؟ الأهداف: 1- أن يعرف المتدرب كيف يتحرك بين مكونات سطح المكتب. 2- أن يفهم المتدرب كيف يصل إلى ما يريده من مكتبه بسهولة ويسر. 3- أن يدرك المتدرب كيف يحفظ على سطح مكتبه. 4- أن يعرف المتدرب ما هي سطح المكتب. الأسلوب: سطح المكتب، عالم تفاعل بين أدوات كالآلية على الحاسوب، فكلنا نضع أدوات على الطاولة الحية التي نملكها في بيوتنا أو محل أعمالنا. سطح المكتب الحاسوب يشبه هضمنا، فهو في الغالب يجب أن يحوي أدواتك الضرورية أو التي أنت بحاجة للعودة إليها بشكل سريع، ويمكن الحركة بداخل شبكات الأدوات على سطح المكتب بأحد أمور: أولاً، الحركة الاعتيادية الاستكشافية بالأسهم الأربعة وتنفيذ ما نريده بمفتاح الادخال، والوصول إلى أعلى سطح المكتب بمفتاح البداية وإلى أسفله بمفتاح النهاية، وهما مفتاحين يتوسطان مجموعة المفاتيح الست فوق الأسهم الأربعة أو المفاتيح التسعة فوقها كما في بعض لوحات المفاتيح. 2- إدخال أول حروف العنصر المبحوث عنه، مثلا أنا أبحث عن عنصر سلة المحذوفات، يكفي أن أضغط سين للوصول لها. 3- أن أدخل عددا أكبر من الأحرف لو وجد متشابهات في أسماء العناصر لتضييق الدائرة البحثية. الدرس 3: الحفظ في سطح المكتب. الأهداف: 1- أن يستطيع المتدرب حفظ ما يريده داخل سطح المكتب. 2- أن يستطيع المتدرب إنشاء أي عمل داخل سطح المكتب بغض النظر عن برنامجه. 3- أن يرسل المتدرب أي برنامج يكثر استخدامه إلى سطح المكتب. الأسلوب: لا أفضل أنا شخصية الحفظ في سطح المكتب إلا للأمور العاجلة التي بعد إنهائها يجب سحبها للحفظ في مكان آخر تفاديا لفقدانها حال وقع ضرر على النظام لا سمح الله، وكلنا معرضون لهذا الخطر. وفي العادة يضع المستخدمون برنامج المفكرة أو أي برنامج آخر على سطح المكتب، وسنختصر الكلام في المستندات والمفكرة حتى لا يتشعب بنا الحديث أكثر. وإن لم تجده فأرسله عن طريق الخطوات التالية: 1- اذهب إلى قائمة إبدأ. 2- اكتب مباشرة المفكرة. 3- اضغط قائمة السياق، وهو المفتاح يسار مفتاح التحكم الأيمن. 4- اختر القائمة، أرسل إلى. 5- اختر سطح المكتب من خيارات عناصر، أرسل إلى. والحفظ نسكنت قد كتبته على سطح المكتب. اتبع الخطوات التالية في حال كانت المفكرة موجودة على سطح المكتب وفتحتها وكتبت بها نصا ما، مضروبه في بعد نهاية العمل تماما اضغط القائمة مع الوظيفة الرابعة بحيث تستمر على مفتاح القائمة، ثم تضغط ضغطة خفيفة على مفتاح الوظيفة الرابعة
F4
وتتركهما معا. ستظهر لك رسالة تخبرك بضرورة حفظ العمل، اضغط الإدخال مضروبه في ستظهر نافذة حفظ باسم، ادخل هنا اسم المستند. لو ضغط عليه بالإدخال في هذه اللحظة سيتم حفظه في المستندات، ولكن في حال الرغبة في حفظه على سطح المكتب عليك بالضغط على مفتاح العالي، وهو مباشرة فوق مفتاح التحكم الأيمن والأيسر، وهو مفتاح طويل وتكون الضغطة ثابتة، ومعه تضغط مفتاح الانتقال مرتين وهو فوق مفتاح العالي الأيسر بزرين. ستسمع مكان الحفظ. عليك الآن ترك المفتاحين الذين في يدك والبحث عن مفتاح التراجع، وهو مفتاح يقع في ركن المجموعة الكبرى من لوحة المفاتيح العلوي الأيمن، ويكون عريضا وطويلا في الشكل ليس هال تمييزه في قلة من لوحات المفاتيح، والغالب يضعونه بدون تمييز لاستهلاك مفتاح الإدخال للحيز المساحي. هنا عليك الضغط عدة مرات حتى تسمع سطح المكتب، وبعدها اتجه إلى حيز التحرير الذي كنت ذكرته لك آنفا بمفتاح الانتقال، واضغط عليه بمفتاح الإدخال ليتم حفظ العمل. والعمل هذا مهما كان نصا أو مشروعا لوسائط ولا إنشاء أي عمل على سطح المكتب بغض النظر عن برنامجه، اتبع الخطوات التالية: 1- فرغ الشاشة باستخدام الاختصار التحكم مع المسافة أثناء وقوفك بين عناصر سطح المكتب. 2- اضغط قائمة السياق. 3- اختر جديد من القائمة. 4- حدد خياراتك من عناصر قائمة جديد ومثلا مستند نص لإنشاء العمل المطلوب. 5- الآن قم بتسمية العمل واضغط الادخال لإنشائه وفتح البرنامج المسؤول عنه ومباشرة الأداء بداخله. علامة استفهام. الدرس 4- كيف تتحرك في ويندوز؟ الأهداف: 1- أن يعرف المتدرب أنواع الحركة بداخل الويندوز نظام النوافذ. 2- أن يضبط المتدرب الحركة بالنظام الشبكي. 3- أن يفهم المتدرب كيف يضبط الحركة بالقائمة وبقائمة التفصيل. الأسلوب: إن أبسط ما يمكننا قوله لك عن ويندوز إنه عبارة عن أحد أهم أنظمة الحوسبة وتجميع العمليات والتعامل معها من شركة مايكروسوفت، وهناك أنظمة أخرى للحوسبة لم تنل شهرة ويندوز في مجال الحاسبات فظلت حكرا على النخبة أو المهتمين، ولو كانت تبدو تحاول أن تجذب لها مستخدمين من حصة الكعكة النوافذية إن صح التعبير، أبرزها نظام لينكس وماكنتوش وبدرجات أقل أنظمة صغيرة السوق مثل كروم، والحركة في ويندوز على عدة أمور، أحدها الحركة الشبكية للنظام، وهي تماما كما تكلمنا عن الحركة في سطح المكتب الدرس السابق، الثانية الحركة بشكل قائمة، ويمكن ضبطها باختيار الضغط على مفتاح قائمة السياق، وهو المفتاح الثالث أيمن شريط المسافة بعد تفريغ المجلد من التحديد بمفتاح المسافة والتحكم، والمسافة هو أكبر مفتاح في الصف الأول في لوحة المفاتيح، بل في كل لوحات المفاتيح مجتمعة، والتحكم هو آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح الكبرى يمين ويسار المسافة. بعد ضغط مفتاح قائمة السياق ستظهر قائمة نختار منها قائمة العرض بالإدخال، ثم زر قائمة بالأسهم وننفذه بالإدخال، وبهذا يضبط المجلد الحركة بشكل قائمة في المجلد المنفذ به العملية. الثالثة الحركة بقائمة التفاصيل، وفيها الحديث متشابه تمام التشابه مع الفقرة السابقة، إلا في الخطوة الأخيرة، فبدل اختيار زر القائمة نختار زر التفاصيل. أشير إلى أن الحركة بالقائمة وبقائمة التفاصيل هي الأفضل للكافيف حيث ترتب له العناصر في عمود واحد، بدلا من ترتيبها بشكل جدول الأعمدة الشبكية. علامة استفهام الدرس 5، ما هي المفاتيح الوظيفية؟ الأهداف: 1- أن يعرف المتدرب أماكن الأزرار 101. 2- أن يفرق المتدرب بين وظائف الأزرار. 3- أن يعلم المتدرب إن لكل زر عملين أو أكثر. 4- أن يفهم المتدرب خصائص مجموعات الأزرار. الأسلوب: المفاتيح الوظيفية هي مفاتيح الأعمال على الحاسوبة، حيث تحيط بمجموعة المفاتيح المخصصة للطباعة من كل الجهات الأربعة. هذه المفاتيح والتي سنستعرضها في هذا اللقاء: 1- شريط المسافة، ويقع في منتصف الصف الأول وهو أكبر زر في كل لوحات المفاتيح، وعن يمينه 4 أزرار وعن يساره 3 أزرار في اللوحات القياسية للأجهزة الثابتة، و4 بالزيادة FM في لوحات المحمول القياسية أيضا، ووظيفته كتابية بالدرجة الأولى حيث يترك فراغات بين الكلمات. 2- مفتاح القائمة، وهما يمين ويسار المسافة مباشرة، ووظيفته فتح القائمة الأساسية وبقية القوائم والقوائم المتفرعة منها. 3- مفتاح النوافذ، وهما بجوار مفتاح القائمة مباشرة يمينا ويسارا، ووظيفته فتح قائمة ويندوز الشهيرة بقائمة إبداء. 4- مفتاح قائمة السياق، وهو يمين مفتاح النافذة، ووظيفته فتح قائمة السياق للمزيد من الخيارات في بعض المناطق والعناصر. 5- مفتاح FM، مفتاح مصاند للوظيفة الرقمية في أجهزة الحاسب المحمول اللابتوب لتشغيل اللوحة الرقمية، ويقع بجوار مفتاح النافذة الأيسر مباشرة، وأحيانا بعده بزر التحكم. 6- مفتاح التحكم، وهو مفتاح مساند للعمليات الخاصة في الحاسب الآلي، ويقع رابع المفاتيح بعد شريط المسافة يمينا وثالث المفاتيح يسارا وكذا في معظم لوحات المحمول، وأحيانا يصبح رابعا فيها. 7. مفتاح العالي، مفتاح مساند لبعض الحروف الكتابية في العربية وتكبير الحروف في الإنجليزية ومساند لكتابة الترقيم والتشكيل، ويقعان فوق مفتاح التحكم، وهما مفتاحين طويلين بعض الشيء. 8. مفتاح الإدخال، وهو يقع فوق العالي اليمين، وهو ثاني أكبر المفاتيح في اللوحة في معظم اللوحات، وله نسخة ثانية تقع في الركن الأيمن الأسفل من اللوحة الرقمية، ووظيفته تنفيذ الأوامر المختارة. 9. مفتاح تثبيت العالي، مفيد فقط في الحروف الإنجليزية، وهو فوق مفتاح العالي اليسار، ويقوم بعملين التثبيت وإلغاء التثبيت للنمط العالي في الكتابة الإنجليزية، ويشبه العالي الذي تحته إلا إنه أقل منه في المهام، حيث العالي يمكنه المشاركة في العمليات الخاصة بالحوسبة والعمليات الكتابية، غير إن مفتاح تثبيت العالي يشارك في العمليات الكتابية فقط. 10. مفتاح التراجع، له وظيفة الحذف الكتابة والانتقال من عمل في الشجرة لعمل قبله، ويقع فوق مفتاح الإدخال. 11. مفتاح الانتقال، ويسمى أيضا مفتاح الجدولة، ويقع فوق مفتاح تثبيت العالي، ووظيفته حاسوبية هي الانتقال بين جداول العناصر والأعمدة والقوائم المتجاورة والروابط، ووظيفته الكتابية وضع إشارة الجدولة بين الكلمات أو التحرك بين الخلايا في الجداول وإضافة المزيد من خلايا الجداول بعد فراغ الجدول بدل من استخدام القوائم لتمديد الجدول. 12. مفتاح الهروب، ويقع في مكان منفصل في معظم لوحات المفاتيح في الركن الأيسر العلوي، ويقوم بإغلاق بسيط لبعض الأعمال في الحاسوب. 13. مفاتيح الوظائف، وهي 12 مفتاحا تقسمها معظم لوحات المفاتيح على شكل ثلاث مجموعات أربعة متجاورة في كل مجموعة، وهي متعددة المهام دائما في كل برنامج وتطبيق ونظام، وأشهر استخداماتها F1 لقراءة المساعدات في أي مكان، و F10 قائمة ملف في أي مكان، و F6 الوصول لحيزات التحرير أو حيزات ومربعات الحاويات، و F5 للتحديث في النوافذ التي تقبل التحديث. 14. المفتاح طباعة الشاشة، ويقع مباشرة بعد مفاتيح الوظائف 12، وهو أحد المفاتيح الثلاثة فوق المفاتيح السي. 15. مفتاح التمرير، وتستخدمه بعض قارئات الشاشة لتمرير الشاشة لقراءتها، وهو يعمل عملين تشغيل التمرير وإيقافه، وهو ثاني المفاتيح الثلاثة. 16. مفتاح التوقف، يقوم بتوقيف بعض المهام وخاصة في بعض برامج إمكانية الوصول، وهو ثالث المفاتيح الثلاثة من جهة اليمين. 17. مفاتيح الحركة، وهي 4 مفاتيح من أسي الصفحة لأعلى والصفحة لأسفل، وهما ينقلان المؤشر في الكتابة عدة أسطر وأحيانا صفحة كاملة، وفي الحاسوب ينقلان المؤشر عدة عناصر، ويقعان في أواخر مجموعة الست مفاتيح من الجهة اليمنى، وإليهما مفتاح البداية والنهاية، واللذان ينقلان المؤشر الكتابي أول وآخر السطر، والمؤشر الحاسوبي أعلى العنصر الأول وأدنى العنصر الأخير. 18 مفتاح الإضافة والإزالة، وهما تكملة المجموعة السداسية من الجهة اليسرى، ومن أسماء ما يضيفان ويحذفان بمهام متعددة حسب المكان. 19 اللوحة السهم، وهي أسوأ أساس الحركة في الكمبيوتر، وهذه الأزرار هي أربعة مصممة بأن تكون ثلاثة لواحد، حيث السهم الأعلى يأتي وحيدا في صف ويقابله السهم الأسفل، ثم يليه يمين السهم اليمين والسهم اليسار من جهته الأخرى في نفس المستوى. 20 مفاتيح الطباعة، وتقع بين كل المفاتيح السابقة، وبها تؤدى كل المهام الطباعية، ولكل زر منها عملين، واحد وهو مفرد والثاني وهو مشترك مع أحد المفاتيح المساعدة. 21 اللوحة الرقمية، وهي لوحة تشبه الحاسبة، بها زر يشغلها لتقوم بمفاتيح الرياضيات الأساسية كاملة، ويطفئها لتقوم بمهام الفأرة في إمكانية الوصول لبعض قارئات الشاشة، والغالب يستخدمونها لهذا الغرض. 22 وأخيرا اللوحة الحرفية، وهي اللوحة المسؤولة عن الكتابة والمحاطة بالمفاتيح الوظيفية المشروحة سابقا من الرقم 1 وحتى الرقم 11، وتقسم إلى 3 صفوف، صف الارتكاز وهو صف لا يخلو من حرفين منقوطين هما في العربية تاء ب، ويعلو المسافة بصف، وتجمع حروفه اعتمادا على تقسيم الأيادي، حيث يكون لليد اليمين الأحرف كمنت ولليد اليسرى الأحرف شسيب، وبينهم ال، وقبل حرف الكف لليد اليمنى حرف الطاء. والصف العلوي يعلو صف الارتكاز ويربط به بتثنية الحروف مع صف الارتكاز على النحو التالي: شكح مخنه تع أغلف بقيس صصشد، وبقي حرف الدال منفردا قبل حرف الجيم. وأما الصف الأسفل فهو أصعب الصفوف حفظا، أقلها حروفا، ويجمع بالشكل التالي، وإن كان لا يؤدي معاني واضحة: زوى ألف مقصورة لر، ثم الهمزات علامة استفهام، الوحدة الثانية برامج تحتاجها، تمهيد. إن من أساسات استخدام الحاسب الآلي هو الاستفادة من كامل قدراته الهائلة واستغلالها الاستغلال الأمثل لتلبية الاحتياجات اليومية واحتياجات سوق العمل والتعليم. فأن تجد الميكانيكي يحتاج الحاسوب للكشف عن أعطال سيارات وفحصها، كذا تجد الباحث الكبير يستخدم الحاسوب في إنجاز أبحاث تدين له البشرية بالفضل في إتمامها. وبين هؤلاء وأولئك أناس ذات عدد مشاربهم وتأنس مطالبهم بين العمل والترويح عن النفس والتعلم وحتى التدريب، والبرامج هي أساس عمل الحاسوب وبقية الأجهزة الآلية الأخرى، وهي عبارة عن مكتوبات نص تستخدم لغات خاصة تسمى برمجية، تسهل تخاطب الإنسان مع الآلة بهدف تمكينه من عمل ما يحتاجه أو تنفيذ ما تم التصميم هذا المكتوب البرمجي من أجله. علامة استفهام. الدرس 1 كتابة النصوص وتنسيقها تنسيقا بسيطا. المفكرة. الأهداف. 1 أن يتعرف المتدرب على برنامج المفكرة. 2 أن يفهم المتدرب إن من أهم وظائف الحوسبة إدخال البيانات واستخراجها. 3 أن يدرك المتدرب العناصر المشكلة لبيئة البرنامج الذي يعمل فيه. الأسلوب المفكرة برنامج أساسي خفيف سهل من مكونات نظام مايكروسوفت للويندوز، يقدم خدمات أعداد النصوص والملاحظات والاحتفاظ بها وتنسيقها تنسيقا خفيفا من أجل المحافظة عليها. إننا في ويندوز لنا طريقتين في التنقل بين القوائم، إما بالاختصارات وهي طريقة أسرع في التنقل من حيث الوقت وجهد، ولكنها تأخذ وقتا في حفظها، ومنهم أكثر حفظا هم أسرع أداء. والاختصار هو عبارة عن حرف أساسي ومفتاح مساعد، فالأمر فتح مثلا نحتاج معه للحرف
أو
ومفتاح التحكم، وهكذا بقية الأوامر. إن برنامج المفكرة برنامج نصي غير معقد سهل الاستخدام، يكتب فيه المتقدمون ومن يشقون للتو طريقهم في عالم الحاسوب على حد سواء، ولكن كل على حسب هدفه. عند فتح البرنامج ستجد منطقة فارغة هي التي تقوم أنت بملائها بالمعلومات الخاصة بك، وهناك شريط قوائم خفيفة يسهل التعامل معه من كل المتعاملين مع البرنامج. سنتناول في هذا الدرس القوائم التالية: قائمة ملف، قائمة التحرير، وقائمة التنسيق. وتبقى قوائم التعليمات وعرض والنظام لا فائدة منها في هذا المستوى من الدورة. للحركة بين رؤوس القوائم نضغط أحد مفتاح القائمة يمين ويسار شريط المسافة ونتحرك بالسهمين اليمين واليسار، وللدخول في القائمة المرادة انسحبها بالسهم لأسفل. تحتوي قائمة ملف على الأوامر التالية: جديد، فتح، حفظ، حفظ باسم، إعداد الصفحة، طباعة، وانهاء. الأمر جديد سيفتح لك صفحة جديدة ويقفل السابقة التي كنت فيها. الأمر إنهاء سيغلق المفكرة وسينبهك بضرورة حفظ التغييرات التي تجريها على المستندة إن أجريت أي تعديلات. الأمر حفظ إذا ضغطته لأول مرة سيفتح نافذة حفظ باسم والتي سنشرحها بعد قليل، وإن ضغطته مستقبلا سيحفظ العمل لوقت الضغطة الحالية، بمعنى لو كتبت نصف نص ما وضغطت حفظ سيحفظه ولن يحفظ ما بعده حتى تضغط عليه مجددا. الأمر حفظ باسم سيفتح لك نافذة فيها يجب أن تسمي المستند وتختار مكان حفظه، وهي على التنسيق التالي: أول ظهورها سيظهر لك حقل نص اكتب فيه اسم الملف، ثم انتقل بمفتاح الجدولة إلى حفظ كنوع صندوق خيارات
Text Documents Asterisk Text.
لا تفعل شيئا هنا لأن نوع الملف الوحيد هو الذي تحفظ به النصوص في المفكرة هو
Text
ملف نصي، اتركه وانتقل بالجدولة إلى شريط الأدوات وفيه أمرين: استعراض المجلدات وإخفاء المجلدات. انتقل بالجدولة إلى الترميز، وهنا يجب أن تعلم إن صيغة
Text
ليست واحدة بالعدة صيغ، حتى لا تحس بالخوف إن استعرضت ملفك على جهاز آخر كهاتف محمول أو جهاز أجندتي برايل ولم يظهر لك بشكل واضح، فعليك تغير الترميز من هنا. والترميز المخصص للحاسوب هو
ANSI
ولبقية الأجهزة هو
Unicode.
اختر الترميز المناسب لك وانتقل بالجدولة إلى الحفظ واضغط عليه بالإدخال. إذا لم تحدد مكان للملف فستجده في المستندات، وإن أردت تحديد المكان فواصل معنا. انتقل بالجدولة إلى إلغاء ووظيفتها إغلاق النافذة. انتقل بالجدولة إلى كفة المواقع، وهنا ستعرف أين أنت من الشاشة. اتركه كما هو وانتقل بالجدولة لتجد مفتاح البحث، اكتب المكان الذي تريده أو اتركه كما هو وانتقل بالجدولة للتنظيم، وهنا تختار بالأسهم الأسفل والأعلى مكان المجلد الرئيسي الذي تريد الحفظ فيه. وهو على شكل شجرة تتحرك عبر المستوى الحالي بالسهمين الأعلى والأسفل، وإن أردت الانتقال إلى مستوى أعلى تضغط السهم اليسار، بمعنى هذا الكمبيوتر تكون في المستوى الأول، وأريد الوصول للقرص تي، يجب أن أسلم هذا الكمبيوتر بالسهم الأسفل ثم بالسهم اليسار لفتح المستوى الثاني وبعدها بالسهم الأسفل لأختار القرص تي، ثم أنتقل بالجدولة لتحديد أين أريد الحفظ في مجلدات تي، ثم أنتقل بالجدولة سأجد اسم المستند وأضغط هنا مفتاح الإدخال للحفظ، الأمر فتح سيعرض لي نفس نافذة حفظ باسم السابقة، ولكنها تختلف عنها في إن زر الحفظ سيصبح اسمه فتح ولا حاجة للعودة في تفصيل محتواها، الأمر إعداد الصفحة يشبه نافذة الطباعة في كثير من أوامره، وفيها التالي: أول ظهور النافذة سيظهر الورق هو على الافتراض A4 لا تغيره، إلا إن كنت تعرف إن الورق لديك بمقاسات مختلفة ولا تغييره، انتقل بين الأنواع بالسهمين الأعلى والأسفل، إذا انتهيت من تغيير الورق انتقل بالجدولة إلى المصدر واتركه كما هو على تلقائي، وهناك عدة أمور في هذا الحقل سيختاره ويندوز حسب تعريف الطابعة المثبت لديك، الآن انتقل إلى الاتجاه بالجدولة، وهنا ستحدد مسار الطباعة بين أمرين عمودي وهو أساس الطباعة، وفيه تكون السطور مرتبط عمودية، والأمر الثاني هو أفقي، ويستخدم لوضع خاص بك أحيانا تحتاج فيها لعمل شيء مختلف كدفتر كتابة أو تصميم الورقة بشكل خاص، الآن ستبدأ في تعديل الهوامش الخاصة بالورقة، حيث يجب كتابة أرقام للهوامش الأعلى والأسفل واليمين واليسار، يجب أن تعرف ما تريد، انتقل بينها بالجدولة واكتب مستخدم الأرقام فقط، وبعد ذلك بالجدولة الخامسة ستجد رأس الصفحة وجدولة السادسة ستجد ذيلها، اكتب فيهما بالأرقام ما يناسبك من مساحة، انتقل الآن بالجدولة ستجد رابطا فيه نماذج للمساعدة لتفهم أكثر، وبعدها انتقل بالأدخال إلى
أوكي
زر لتنفذ خيارك، أو انتقل بالجدولة إلى إلغاء الأمر زر لتلغي الخيار، الأمر الطباعة والوظيفة الثانية للحاسوب بعد إدخال البيانات استخراجها والطباعة هي من سيخرج لك ما أدخلت بلوحة المفاتيح إلى عالم الورق، هنا لو ضغطت على أمر الطباعة وضغطت إدخال ستطبع الورقة كاملة أو المستند كاملا لو كان عدة صفحات، والتفاصيل: أول فتح النافذة سيظهر لك اسم الطابعة الافتراضي، بإمكانك الضغط على الأسهم الأسفل والأعلى لتغيير الطابعة، وللعلم هناك طابعات آلية في نظام ويندوز كتلك التي تحول صيغة النص إلى
PDF
أو صورة أو غيرها من الطوابغ، ولا يفضل ذكر تفاصيلها في هذه الدورة، وهناك نوع آخر من الطابعات هي طابعة الورق، إن كان لديك أكثر من طابعة متصلة بالجهاز فغير، وإن لم يكن لديك إلا طابعة واحدة فاتركها كما هي، ثم انتقل إلى طباعة إلى ملف بالجدولة واضغط بالمسافة لتنفيذ طلبك أو اضغط بالمسافة لإلغائه، ثم انتقل بالجدولة لتحدد تفضيلات الطباعة المناسبة لك، اضغط الإدخال لتدخل في نافذتها، وفيها نوع الإعداد، أحجام الورق، مصدر الورق، الطباعة على الوجهين، نوع الورق، خيارات الألوان، ثم الأزرار طولي، حول، تعليمات، موافق، إلغاء الأمر، وسيطول تفصيلها لشيء لا نحتاجه في هذا المستوى. ثم بالانتقال بالجدولة إلى البحث عن طابعة وبعده جدولة إلى نطاق الطباعة واتركه على الكل لطبع كامل المستندى أو غيره إلى ما يناسبك من الخيارات. في بعض البرامج المتقدمة يمكنك طباعة الصفحات بعينها. الآن انتقل بالجدولة لتحدد كم نسخة تريدها من هذا المستند. لو حددت أكثر من نسخة فهناك زر الدمج تصل له بالجدولة. بقي لنا 3 أزرار هي طباعة لطرس النص للطابعة أو إلغاء الأمر لتلغي الطباعة وزر تطبيق لتحفظ أعداداتك للمستقبل لكي لا تضطر لإعادة تطبيقها. وهكذا انتهت القائمة. القائمة الثانية هي قائمة التحرير وفيها الأزرار التالية. فقط اضغط على مفتاح القائمة ثم انتقل بالسهم اليسار وبعدها انتقل بالسهم الأسفلي إلى أي من خياراته واضغط عليه بالأدخال ليتم تنفيذ طلبك مباشرة، وهي تراجع، نسخ، قص، لصق، حذف، تحديد الكل، الوقت والتاريخ، البحث عن التالي، أما زر البحث، فعند ضغطه سيظهر لك حيز تحرير ستكتب فيه النص الذي تريد البحث عنه، كلمة واحدة أو عدة كلمات، ثم تضغط على الإدخال لتنفيذ طلبك، وهناك عدة تفاصيل في النافذة منها مطابقة حالة الأحرف وهذا الأمر مناسب للإنجليزية أكثر، بمعنى كما كتبت ابحث، بالحروف الكبيرة والصغيرة ولا تهتم بما يشبهها. انتقل بالجدولة إلى الاتجاه لتحدد اتجاه البحث واختر بالأسهم أعلى وأسفل ما يناسبك. ثم بالجدولة إلى إلغاء لإلغاء البحث أو بالجدولة إلى موافق لتتميم العملية. وأما الزر استبدال فهو نفس زر البحث غير أن الحقل الأول فيه الكلمة المراد تغييرها وفي الحقل الثاني الكلمة التي تضعها بدالها. أخيرا الزر الانتقال إلى فهو يفتح لك على حقل نص يجب أن تكتب فيه رقم السطر الذي تريد أن تنتقل إليه، ثم تضغط الإدخال للتنفيذ أو الهروب للإلغاء أو تنتقل بين الزرين بالجدولة وتنفذ ما شئت منهما بالإدخال. القائمة الأخيرة هي التنسيق وفيها زر اختياره لمرة سيجعله منفذ واختياره للمرة التالية سيلغي تنفيذه، واسمه التفى في النص والذهاب لقائمة التنسيق طريقي. اضغط مفتاح القائمة وانتقل بالسهم الأيسر مرتين ومن ثم السهم لأسفل، ستجد زر التفى في النص وأمر الخط الذي لو ضغطنا عليه سيفتح نافذة فيها الخط، نمط الخط، الحجم، شكل الخط، الانتقال بينها بالجدولة والانتقال داخلها بالأسهم الأعلى والأسفل. وإذا انتهيت من كامل التنسيقات اضغط الإدخال للموافقة أو الهروب للإلغاء أو انتقل بالجدولة لاختيار الزر موافق أو الزر إلغاء ونفذ أمرك عليه بالإدخال. بقي رابط اسمه إظهار المزيد من الخطوط للتعليمات أكثر حول الخطوط وتثبيتها واستخداماتها. قبل أن ننهي هذا الدرس نؤكد لك على معلومات مهمة، إنه لا يتم تنفيذ خيارات التنسيق على المستند ما لم يتم تحديده وطرق التحديد تكون مناسبة لما تريد تحديده. لو تريد تحديد المستند كاملا لك الذهاب في القوائم كما بينته لك أعلى أو ضغط الاختصار التحكم مع حرف أي أو حرف الشين بالعربي. لو تريد تحديد جزء من النص أيا كان حجمه اذهب إلى بداية ما تريد تحديده ثم اضغط مفتاح التحكم والعالي وابق يدك عليهما، ثم تحرك بالسهم اليمين ليحدد لك كلمة كلمة حتى تصل للمكان الذي تريده. اترك المفاتيح الثلاثة وافعل ما تريد بالنص المحدد من تكرار أو نسخ أو حذف أو تنسيق. لو تريد تحديد سطر، اذهب لبدايته بمفتاح البداية ثم اضغط العالي وترك يدك عليه، وبعدها اضغط على مفتاح النهاية. مهم أن تنتبه لأن النص المحدد سيتم التعامل معه كنص قابل للتعديل بالحذف والقص والنسخ والاستبدال والتنسيق وغيرها من الأعمال، وأن حركة بعد التحديد أي حركة بالأسهم سيتم فقدان التحديد الذي قمت بعمله، فلا تتحرك حتى تقرر ما تريد. علامة استفهام. الدرس 2، تسجيل صوتك. مسجل الصوت. الأهداف: 1، أن يتعرف المتدرب على طريقة تسجيل الصوت. 2، أن يتعلم المتدرب كيف يحتفظ بتسجيلاته الصوتية. 3، أن يصبح المتدرب قادرا على إدارة تسجيلاته. الأسلوب: إلى المهمة الثالثة التي نريد أداءها في هذه الدورة الأساسية للحاسوب، حيث بعد أن ندون ملاحظاتنا وتصفيحنا الإنترنت ربما نحتاج لتخليد بعض الذكريات في النفوس، والمكفوفين منذ الأزل التقني يحبون تخليد ذكرياتهم بتسجيلها بالصوت أكثر من حبهم لتخليد ذكرياتهم بتسجيلها بالفيديو أو التصوير. ولذا فقد رأيت من الأساس تعليم برنامج مسجل الصوت في هذه المرحلة. عمدت مايكروسوفت في ويندوز 10 إلى تقديم مسجل الصوت الجديد كلياً، حيث تنازلت فيه عن كثير من قناعاتها، وأول ما تنازلت عنه مدة الدقيقة الواحدة فقط في التسجيل، فأصبح المسجل يسجل وقتا أطول. وثاني التنازلات هو نوع الموجة المستخدمة، حيث كانت تستخدم موجة ويف أكبر أنواع صيغ الملفات حجما، واستبدلتها بالموجة الرائعة M4A، والتي تستخدمها كبريات شركات التقنية مثل أبل. وتنازلت كذلك عن مستوى الجودة مرتفعة الحجم قليل الصفاء إلى قليلة الحجم متميزة الجودة. وعند فتح مسجل الصوت لأول مرة ستجد زر التسجيل، يعني لو ضغطت بشريط المسافة مباشرة ستسجل، ولو ضغطت عليه مرة أخرى ستوقف التسجيل وتحفظ ما سجلته آلية. هذا كل شيء في البرنامج، وما سأذكره لك في بقية هذا العرض مجرد تفاصيل ستعطيك المزيد من الاحترافية. بجوار زر بدء التسجيل شيء آخر لا فائدة كبيرة منه، اسمه شريط تطبيقات أكثر، وهو زر قائمتي فيه الأوامر التالية: ملاحظاتي والإعدادات، والتي لن نتطرق لها لكثرتها ولأنها ليست محط اهتمام الدورة الأساسية لتدخلها في إعدادات الصوت لكامل الكمبيوتر. إذا ضغطت زر بدء التسجيل سيبدأ تسجيل صوتك، وسيتغير الزر نفسه إلى إيقاف التسجيل، يعني الضغطة التالية بالمسافة أو الإدخال ستوقف التسجيل. في نافذة التسجيل توجد الأوامر التالية: فقط نفذ ما تريد بالإدخال، إيقاف مؤقت للتسجيل، وهذا عند الضغط عليه ثانية سيكون اسمه استئناف التسجيل. هناك زر آخر اسمه إضافة علامة، لو كنت تسجل أثناء التسجيل ذكرت أمرا مهما تريد العودة له بعد الفراغ من التسجيل ولا تريد التأخر في الوصول إليه، فقط اضغط على إضافة علامة وستجده لاحقا في قائمة العلامات بعد أن تحفظ التسجيل. تحرك بين العلامات بمفتاح السهم الأيمن والأيسر، ثم انتقل بالجدولة إلى زر تشغيل وشغل من حيث كانت هذه العلامة. بعد حفظ التسجيل كبرت النافذة فأصبح فيها الأوامر التالية: نفذ ما تريده بالإدخال، تشغيل لتشغيل الصوت المسجل، ويتحول إلى إيقاف لتوقيف الصوت، وبالإمكان الاستئناف. إضافة علامة: لتضع هنا علامة ليس أثناء التسجيل بل أثناء التشغيل، وهذا معناه إن البرنامج مناسب لاستعراض التسجيلات الطويلة بواسطة العلامات أو الإشارات المرجعية لمحتواها المسجل سلفاً وليس ما يتم تسجيله حال للعودة إليه في أي وقت. الصوت هنا يوجد شريط سحب لتقديم وترجيع المقطع، تحرك فيه بمفاتيح الحركة للوصول لمكان الوقت الذي تريد تشغيله. مشاركة لكي ترسل الملف للتطبيقات المدعومة، انتقل بالجدولة لتصل للقائمة المتضمنة هذه البرامج وتحرك بينها بسهمين اليمين واليسار. إخفاء الأجزاء أمر لتحرير مقطع الصوت، فعند الضغط عليه تفتح نافذة بسيطة فيها العناصر التالية: بداية المقطع الذي تم إخفاء أجزاؤه، هنا شريط سحب يجب عليك أن تحركه لتصل لجزء المقطع الذي تريد بداية الحذف منه، ثم تنتقل بالجدولة مرتين إلى نهاية المقطع الذي تم إخفاؤه. هنا يجب عليك تحريك المؤشر ليصل بك إلى آخر ما تريد حذفه. لو عدنا للخلف بالعالي وجدولة سنجد مدة المقطع المحدد لإخفاء أجزاء منه، والشريط هنا لحساب مدة المقطع بين الطولين المحددين سابقاً. انتقل بالجدولة إلى الصوت، ستجد شريط سحب رابع يعرض لك محتوى المقطع المحدد. انتقل بالجدولة إلى موافق لتزيل الجزء المحدد المطلوب حذفه، أو انتقل بالجدولة إلى الإلغاء لترك النافذة بدون عمل شيء. نعود لنافذتنا الأصلية، سنجد فيها زر حذف الحذف المقطع الأخير، وبتكراره سنحذف بقية المقاطع. أعادة التسمية: لو انتقلنا بالجدولة أيضا سنجد هذا الزر، ومن خلاله نعيد تسمية الملف باسم جديد حسب رغبتنا بدل الاسم الآلي. أخيرا انتقل بالجدولة حتى تسمع قائمة التسجيل الخاصة بي، وفيها ستجد كل تسجيلاتك التي قمت بتسجيلها بالبرنامج، يتم تصنيفها وفقا للتاريخ، بمعنى ستجد تسجيلات اليوم مكتوبة قبلها اليوم، وتسجيلات الأسبوع الماضي ستجد قبلها تاريخها وهكذا، وتحت كل تاريخ مواده. والحركة في هذه القائمة بالأسهم الأعلى والأسفل والتنفيذ بالإدخال، ولحذف تسجيل ما اضغط عليه مفتاح الحذف وأجب على الرسالة بنعم ويتم حذفه. علامة استفهام: الدرس 3 قارئ الشاشة
NVDA.
التثبيت وصناعة نسخة محمولة. الأهداف: أن يعرف المتدرب ما هي تقنية
TTS،
أن يفهم المتدرب ما الفرق بين النسختين الثابتة والمحمولة للبرامج، أن يجيد المتدرب تثبيت قارئ الشاشة بمفرده، أن يستخرج المتدرب نسخة من قارئ الشاشة أعجبته في جهازه أو أي جهاز آخر. الأسلوب: تمتع العالم الغربي قبل العالم العربي بتقنيات تحويل الصورة إلى صوت، واستخدموها في الكثير من المنتجات وأهمها قارئات الشاشة. وأبسط تعريف لها: إخراج محتوى صوتي لمحتوى نظري في نفس الوقت الذي يظهر فيه على الشاشة، وبلغات متعددة وبأصوات آلية أو قريبة من الصوت البشري. وبغض النظر عن التفاصيل التي تعمل بها التقنية، فقد وافقت شركة صخر لعلوم الحاسب لإنتاج
TTS
يعمل بالعربية بداية الألفية الثانية بعد عمل داؤوبة استمر لعدة سنوات، وقدمته تحت اسم نظام الآلة القارئة، وكان به عدة أصوات تقرب في أدائها من الآلية وليست البشرية، إلا إنها تعبت كثيرا من أجل تقديم أصوات بشرية مميزة في الطرح الأول الرسمي لبرنامجها، واستغلت تواجد الحناجر العربية الشهيرة مثل إيناس جوهر لتخرج بأقوى صوت بشري ربما في العالم كله، ولكن ما عيب على صخر اهتمامها بالتقنيات الصوتية وإغفالها التقنيات التطبيقية وتجاهل آراء مستخدميها، حتى لم يتجاوز برنامج إبصار التسمية الجديدة لقارئها الويندوز 7، وبعدها لم نعد نرى أثراً. ثم جاءت الشركات العملاقة أكابيلا لتتحدى صخر، وتقدم في البداية آلة مهلهلة لا يفهم منطوقها، ما لبثت أن حدثتها بعيدة أصوات عالية الجودة بشرية المنطق وبعيدة لغات بنفس الجودة تجاوزت 20 لغة، ووصلت اليوم كل الأنظمة الحاسوبية وغيرها باستثناءات بسيطة. ولتأخذ جل السوق من صخر العربية، حيث استطاعت أكابيلا البلجيكية تقديم الصوت العربي الأكثر طلبا لكل من يطلبه من شركات التقنية والأجهزة بنظام بيع القطعة الواحدة، فيما بقيت آل صخر حكرا على برنامجها الناطق وبعض أنظمة النداء الآلي لأنظمة المصارف. واستمرت أكابيلا في السوق بمفردها حتى وصلت نيونس الأمريكية لتحتل مكانة رائقة في السوق، وخاصة بعدما قدمت آلات نطق للهواتف الذكية والغير ذكية وللأجهزة المنزلية المتعددة، وأخبرت الناس إن للوصول للسوق لعبة أخرى، وتقاسمت اللعبة التجارية الياكواندو بأصواتها الأخف وبسياساتها السهلة، إلى أن تقاسمت السوق مع غريمها. ولتزيد من عزل صخر العربية، حيث جاءت الأصوات هذه المرة لكل الأجهزة الذكية والغير ذكية وأجهزة المنزل والأنظمة، وبأصوات بشرية وبلغات متعددة، وأخيرا لوحت برأسها في كوليزر لتدمج أو تستحوذ على الصغيرين القويين نيونس والكواندو، ولتبقى اللعبة حكرا على البطلين القوميين إكابيلا وفي كوليزر، ولتختفي إلى أن توافق قرارات لعب السوق صخر العربية بسياساتها وبظلمها لتقنياتها الصوتية التي لا تزال الأقوى والتي أصبحت الأضعف والأقل نصيبا في السوق. وهناك مارد جديد فرنسي هذه المرة يحاول الولوج إلى سوق، وهو فوكسوجين، فهل يجد له مكان بين الكبيرين؟ إن الحديث عن قارئ الشاشة لابد أن يسبقها الحديث عن الطريقة التي سيصل بها صوته للمستخدم وهو آلة النطق، لذا لا ينبغي تجاهل هذا الأمر. عرف عن قارئات الشاشة كلها سواء العربي أو المعرب كلها بلا استثناء رغب أصحابها في ملء جيوبهم على حساب فاقد البصر، حيث لا ترى إلا أسعارا عالية وخدمات متدنية، حتى جاء المشروع العملاق الذي كسر كل هذه الأرباح لصالح الكفيف العالمي أيا كانت لغته ودينه وعرقه، وقدم لهم جميعهم نفسه بالمجان، لا بل دعا المبرمجين كل المبرمجين في العالم إلى التعاون من أجل الكفيف كل حسب قدراته ورغباته في المساهمة بالخير، وقرر العمل بسياسة مختلفة هذه المرة، حيث جعل العمل بالنسخة المحمولة غير المثبتة على الأجهزة منهجا وهدفا، وهو بهذا كسر هدفي تثبيت النسخ وحماية هذا التثبيت بالإضافة لما كسره لاحقا، وليعلم المكفوفون بعدها إنه مع كل عسر لابد من تيسير. وتظهر عملاقة الهواتف التفاحة الأمريكية لتزيد العسر سهولة لتقدم برنامج الصوت العالي لكل مستخدميها مقفوفين وغير مقفوفين مجانا على نظامها
iOS
وMac، لتقول للجميع كل الجميع كف استحلابا واستغلالا للكفيف. وبما إن حديثنا عن نظام ويندوز سنتكلم عن أحد هذين العملاقين
NVDA،
ونؤجل الحديث عن
Apple
العملاقة لوقته، ولأن
NVDA
قررت العمل بكل طاقاتها في برامجها مع النسخة المحمولة، استمر العمل بهذا النهج طويلا بضعة سنوات حتى احتاج المستخدم لمزيد من الخدمات لا يمكن إدراجها في النسخة غير المثبتة، مثل التحكم بأدوات خارج نطاق التحكم المعروف مثل الشاشات الآمنة. قررت
NVDA
أن تجعل خيار آخر ضمن خيارات المستخدم، ووفرت النسخة المثبتة لتكون أكثر احترافا. دأب الكثير من الناس الذين يعملون في مجال تقنيات قارئ الشاشة
NVDA
للمكفوفين من المكفوفين وغيرهم تقديم
NVDA
على شكل نسخة محمولة لكافة روادهم، وبعضهم يضعون أدوات لتشغيل هذه النسخ، وبعضهم لا يعرفون طريقا لهذا العمل. المهم، نحن سنتكلم عن وجود
NVDA
كنسخة محمولة مشغلة على الجهاز، لأن الحديث عنها غير مشغلة يعود لكيفية عمل صاحبها لجعلها تشتغل، وهذا يأخذ وقت وجهدا استقصائيا لا داعي له، ولن نصل فيه لشيء ولو حرصنا.
NVDA
من الاستغلال إلى الاحترافية والاستقلال. أولا، استيراد نسخة محمولة من نسخة مشغلة. اتفقنا في السطور الماضية إن الكثير من الناس بدوا يصنعون نسخا محمولة لام
NVDA،
وفي حال أعجبك إحداها وأن تعمل على جهاز ما وأردت استخراج هذه النسخة لتشغلها على جهازك، ما عليك إلا اتباع الطريقة التالية. 1- شغل النسخة
NVDA،
لا يهم هنا إن كانت مثبتة على الجهاز أو محمولة، ولكن إن كانت مثبتة فاختر الأمر التحكم مع القائمة والحرف
N
لتشغيلها. 2- اضغط مفتاح الإضافة مع الحرف
N
الفتح قوائم
NVDA.
3- اختر بالأسهم القائمة أدوات ونفذ اختيارك بالدخول. 4- من القائمة الأدوات اختر إنشاء نسخة محمولة. ملاحظة، لو كان
NVDA
غير مثبتة في الجهاز المستخرج منه، ستجد خيارات إنشاء نسخة محمولة وتثبيت
NVDA
موجودين، وإن كانت مثبتة ستجد خيار إنشاء النسخة المحمولة وحده، ولن تجد خيار التثبيت موجودا، لأنك لا تستطيع تثبيت نسخة هي بالأصل مثبتة. ولكن لو أردت تثبيت نسخة محمولة أخرى فوقها لتملك ذلك، ولا ينصح بها لكي لا تحدث معك مشكلات مستقبلية، فالأولى الحذف الكامل والتنظيف ثم التثبيت لنسخة أخرى. 5- ستفتح لك نافذة
NVDA
لإنشاء النسخة المحمولة، اكتب فيها مسار الاستخراج. نقترح عليك هذا
D/1
على أن تذهب لمحرك الأقراص
T
لتنشئ المجد 1 والذي ستستخرج فيه النسخة، وأن نسيت عمل هذه الخطوة فالبرنامج سيعملها نيابة عنك. 6- تأكد من وضع كل إشارة سحب المسافة على كل الخيارات بعد التنقل إليها بالجدولة. نسخ إعدادات المستخدم الحالية، بدء النسخة المحمولة الجديدة بعد إنشائها. 7- اضغط على الزر استمرار لتبدأ العملية ولا تفعل شيئا حتى النهاية. عندما تأتيك رسالة تنبئك بهذا الأمر. 8. اضغط موافقة لتبدأ نسختك بالعمل كنسخة محمولة لتجربة خصائصها قبل أن تنسخها على أي وسيط لنقلها لجهازك الذي تريد استخدامها عليه. 2. تثبيت نسخة محمولة. أنت الآن كما في الخطوات السابقة استخرجت نسخة محمولة لك من نسخة مثبتة أو محمولة على جهاز آخر وتريد تثبيتها على جهازك. اتبع الخطوات التالية. 1. شغل النسخة
NVDA.
لا يهم هنا إن كانت مثبتة على الجهاز أو محمولة، ولكن إن كانت مثبتة فاختر الأمر التحكم مع القائمة والحرف
N
لتشغيلها. 2. اضغط مفتاح الإضافة مع الحرف
N
لفتح قوائم
NVDA.
3. اختر بالأسهم القائمة أدوات ونفذ اختيارك بالدخول. 4. من القائمة الأدوات اختر تثبيت
NVDA.
نقطة. ملاحظة: لو كان
NVDA
غير مثبتة في الجهاز المستخرج منه ستجد خيارات إنشاء نسخة محمولة وتثبيت
NVDA
موجودين، وإن كانت مثبتة ستجد خيار إنشاء النسخة المحمولة وحده ولن تجد خيار التثبيت موجودا، لأنك لا تستطيع تثبيت نسخة هي بالأصل مثبتة. ولكن لو أردت تثبيت نسخة محمولة أخرى فوقها لتملك ذلك، ولا ينصح بها لكي لا تحدث معك مشكلات مستقبلية. فالأولى الحذف الكامل والتنظيف ثم التثبيت لنسخة أخرى. 5. ستفتح لك نافذة تثبيت. 6. تأكد من وضعك لإشارة سحب المسافة على كل الخيارات بعد التنقل إليها بالجدولة. تشغيل البرنامج عند شاشة الدخول إلى ويندوز. عدم تغيير الاختصار المنوط بتشغيل البرنامج. نسخ إعدادات النسخة المحمولة لحساب المستخدم الحالي. 7. اضغط على الزر استمرار لتبدأ العملية. 8. أجب نعم على رسالة التحكم بحساب المستخدم لويندوز إن ظهرت لك مباشرة، وإن لم تظهر تحرك بالقائمة مثبتة مضغوطا معها الجدولة لتتنقل به إلى أن تجد نافذتها. 9. الآن لا تفعل شيئا حتى النهاية. عندما تأتيك رسالة تنبئك بهذا الأمر. 10. اضغط موافقة لتبدأ نسختك بالعمل كنسخة مثبتة بها كامل الصلاحيات الخاصة والخصائص التي ثبتها فيها صانعها. 3. عمل بعض الإعدادات الخاصة والضرورية. رغم أن صانع النسخة المحمولة قد عمل كل شيء نيابة عنك، لكن قد بقي عليك ما يجب فعله لتضمن جودة أداء النسخة المثبتة. 1. اختر الإضافة مع
N
لتدخل لقوائم البرنامج. 2. اختر بالدخول التفضيلات، ومنها اختر إعدادات عامة بالأسهم والتنفيذ بالإدخال. 3. الآن ستفتح لك نافذة الإعدادات العامة تنقل بين محتوياتها بالجدولة. 4. إشراع على هذا الإعداد بالمسافة التشغيل التلقائي بعد الدخول لويندوز. 5. إشراع بالمسافة كذلك على هذا الإعداد إن لم يكن مؤشرا. تشغيل البرنامج عند شاشة الدخول إلى ويندوز يحتاج لصلاحيات إدارية. 6. اضغط الإدخال على هذا الأمر. استخدام الإعدادات المحفوظة حاليا في شاشة الدخول لويندوز وفي الشاشات الآمنة الأخرى يتطلب صلاحيات إدارية. 7. أجب نعم على رسالة التحكم بحساب المستخدم لويندوز إن ظهرت لك مباشرة، وإن لم تظهر تحرك بالقائمة مثبتة مضغوطا معها الجدولة لتتنقل به إلى أن تجد نافذتها. 8. الآن لا تفعل شيئا حتى النهاية عندما تأتيك رسالة تنبئك بهذا الأمر. 9. الآن اضغط موافقة لتنفيذ خياراتك بالإدخال، وبذا تكون قد قدمت أفضل ضبط لأدوات البرنامج لتعمل بشكل مميز. علامة استفهام. 3. الصيانة. علامة استفهام. تمهيد. إن أي جهاز إلكتروني ذكي اخترعه إنسان عبقري ذكي، وإن من البشر صالحون يغذون العالم بجميل الإنتاج وعظيم التميز، وإن منهم من يسوءه هذا الحال فاتجه عابثا بمقدرات البشرية قاصدا أتلافها أو إتلاف ما قد عليه منها. وبين هؤلاء وأولئك نعيش نحن البسطاء بين فرحين بإنجاز بسيط، غاضبين من تحطم هذا الإنجاز تحت تلك الغدرات. وعليه فالحاسوب شريكنا يتضرر بعبث العابثين ويأنس بإبداع المبدعين. وفي هذه الأسطر سأتناول معك أساسيات صيانة جهازك منزلية لتحد قد الإمكان من الذهاب لمحال الصيانة. علامة استفهام. الدرس 1. تسريع الجهاز واستغلال كافة موارده. الأهداف 1. أن يعلم المتدرب أن لكل جهاز قدرات، وأن يتعرف على محددات قدرات حاسوبه. 2. أن يتعلم المتدرب كيف يقلل من استهلاك الموارد ليحسن من أداء الجهاز. الأسلوب. هناك العديد من الأمور الهامة التي يجب على المتعامل مع الحاسب معرفتها أثناء اقتنائه لحاسوب جديد. أهمها مضروبه في قوة المعالج، مضروبه في جودة اللوحة الأم، مضروبه في سرعة أداء الذاكرة العشوائية، مضروبه في سرعة مخزن البيانات، مضروبه في جودة الموصلات الداخلية والخارجية، مضروبه في قوة وصلابة صندوق الحاسوب. حتى لا ندخل في إعلانات للشركات من الأفضل ومن الأقل تفضيلاً، يضطر الواحد منا أن يجول على محال بيع الحواسيب أكثر من يوم لشراء واحد يخصه. كل يبحث في هذا الأمر على ما يراه الأفضل وفقا لجيبه وحاجة استخدامه. وللعلم فقط، فإن أحدث الأجهزة التي تضم دوما أحدث المنتجات مما ذكرته لك أعلاه هي المفضلة للاقتناء وإن غلى ثمنها، لأن الحاسوب في بيوتنا من أقل الأجهزة تغييراً، وسرعة التقنية في هذا المجال لا يضاهيها سرعة ولو أردت تبع التقنية لأفلس جيبك أو كد. لذا عليك التفحص في أقوى المواصفات وأعرق الشركات في صناعة الأجهزة، وأوصيك بالأجهزة المصنعة بشكل كامل، فهي أقوى على العطاء مدة أكبر ولو قدمت من الأجهزة التي تختار أن تقطعها وتركبها بنفسك. وبما إن حديثنا الآن عن تسريع الجهاز، فاعلم أن بإمكانك تزويد جهازك بسرعات لم تكن موجودة به، إما فقدها بسبب التقادم أو بسوء الإعداد أو بتحميل نظام قاس ثقيل لا يناسب متطلبات وإمكانيات جهازك. ولكنني سأتحدث عن شيء واحد أساسي في هذه الدورة وإليك خطواته، وهو كفيل بإذن الله أن يجعلك تجد فرقا في جهازك يجعله أكثر متعة. 1. اختر هذا الكمبيوتر. 2. اضغط مفتاح قائمة السياق وصعد بالسهم الأعلى إلى الخصائص ونفذ بالإدخال. 3. انتقل بمفتاح الجدولة إلى أن تسمع تغيير الإعدادات. 4. اضغط التحكم وجدولة لتصل إلى متقدم. 5. اختر إعدادات الأداء وهو أول عنصر بالجدولة ونفذ الأمر بالإدخال. 6. ستسمع رسالتي إرشادية بعدها. سيتاح لك ثلاثة خيارات. الأول، اسمح للويندوز اختيار الأفضل للكمبيوتر. الثاني، اسمح باختيار أفضل مظهر. الثالث، اسمح باختيار أفضل أداء. إن كان جهازك حديثاً فعليك بالخيار الأول، وإن كان قديماً فعليك بالخيار الثالث، ولا يهم بحال من الأحوال اختيار الخيار الثاني للكفيف أو من هو في حكمه. 7. انتقل بالجدولة لتصل إلى موافق ونفذ عليه بالإدخال وستتم العملية، ثم أغلق بقية النوافذ بالإدخال. علامة استفهام. الدرس 2، صيانة وحدة التخزين. الأهداف: أن يتعرف المتدرب على ماهية وحدة التخزين، أن يعرف المتدرب طرق المحافظة على وحدة التخزين، أن يدرك المتدرب الأخطاء القاتلة لوحدة التخزين، أن يفهم المتدرب ما أهمية القيام بهذه الأعمال لوحدة التخزين. الأسلوب: المحافظة على وحدة التخزين، أن من أهم قطاعات الحاسوب وحدات التخزين، حيث فيها يتم تجميع جل المعلومات الخاصة بمستخدم الحاسوب، معاودة استخدامها لاحقاً. وهناك الكثير من الأخطاء الشائعة قد تتسبب في إتلاف وحدة التخزين، من أهمها فصل وحدة التخزين مباشرة بدون أن تتم عملها في كتابة البيانات، وخاصة فصل التيار الكهربائي المفاجئ لوحدات التخزين الداخلية لأجهزة الحاسوب. تقدم
مايكروسوفت
وغيرها من الشركات أدوات خاصة بصيانة وحدات التخزين. القرص الصلب لعدة أهداف: إما للمحافظة عليه من التلف، أو للمحافظة عليه بأقوى أداء ممكن، أو لإصلاحه جزئياً، أو لغيرها من الأهداف، لأنه من أثمن قطاعات الحاسوب، وثمنه ليس بالقيمة المادية بل بما يحويه من المعلومات والقيمة المؤثرة لهذه المعلومات. وفي هذا اللقاء سنتعرف على أشهر أدوات الصيانة من
مايكروسوفت
للقرص الصلب. أولاً، نختار جهاز الكمبيوتر من سطح المكتب بأي طريقة مما سبق شرحها. ملاحظة: تذكر إن القرص الصلب يوزع لغرف صغيرة بداخله تسمى أقسام القرص الصلب، وترق بالأحرف الإنجليزية ابتداء من الحرف
C
وصولا إلى آخر جزء من القرص الصلب. ثانية: الآن تحرك بداخل جهاز الحاسوب حتى تصنع أي واحد من هذه الأقسام، لنفترض القرص المحلي
T.
ثالثا: لا تدخله، قم بالوقوف عليه واضغط مفتاح القائمة مع مفتاح الدخول. رابعا: ستظهر لك خصائص القرص المحلي. خامسا: تنقل بينها بالجدولة حتى تصنعها. سادسا: انتقل بين صحائف الصفات والخصائص بمفتاح التحكم وجدولة. سابعا: تابع الفقرات التالية. أولا: ضغط مساحة القرص، ويقصد بها أن تقوم بإعطاء الصلاحية لويندوز بحجز أقل مساحة ممكنة للملف بداخل الجهاز وطريقتها. واحد: اختر من الخصائص الأمر ضغط محرك الأقراص، هذا لتوفير مساحة على القرص. ستسمع قارئ الشاشة يقول لك عنه: مربع تحديد غير محدد، اضغط بالمسافة لتحديده. اثنان: انتقل بالجدولة حتى تسمع تطبيق، اضغط عليها بالدخول. سيأتيك خياران: أحدهما تطبيق التغييرات على محرك الأقراص
دي،
خط مائل إلى الأمام والمجلدات الفرعية والملفات، وهذا الخيار سيضغط كل شيء. والثاني تطبيق التغيير على محرك الأقراص
دي،
خط مائل إلى الأمام فقط، وهذا سيسمح بضغط محرك الأقراص وترك ما بداخله. اختر الأول بالمسافة ونفذ بالدخول. 3. قد تأتيك رسالة من ويندوز تطلب منك إعطاء المزيد من الصلاحيات للمستخدم بتنفيذ هذا الخيار، اضغط على متابعتي من أجل تنفيذ طلبك. 4. إذا قمت بهذه العملية على قرص فيه النظام فسترفض بعض الملفات تطبيق بعض الإجراءات عليها، اختر اتجاه الكل من أجل تنفيذ الإجراء على بقية الملفات الخاصة بك وترك ما لا يقبل على حاله. 5. فهرسة القرص، وهذه الوظيفة تساهم في الحصول على نتائج أسرع للبحث وتنشط جدول ترحيل البيانات لتحصل على ما تريده بأقل أداء من القرص الصلب. وطريقة تفعيلها: 1. اختر الخصائص وتنقل بالجدولة حتى تستمع إلى الأمر. السماح بفهرسة الملفات الموجودة على محرك الأقراص، هذا بالإضافة إلى خصائص الملفات، ستسمع قارئ الشاشة يقول لك: مربع تحديد غير محدد، اضغط المسافة ليتم تحديده. 2. انتقل بالجدولة حتى تسمع تطبيق، اضغط عليها بالدخول. سيأتيك خياران، أحدهما تطبيق التغييرات على محرك الأقراص دي، خط مائل إلى الأمام والمجلدات الفرعية والملفات، وهذا الخيار سيقوم بفهرسة كل شيء. والثاني تطبيق التغيير على محرك الأقراص دي، خط مائل إلى الأمام فقط، وهذا سيسمح بفهرسة محرك الأقراص وترك ما بداخله. اختر الأول بالمسافة ونفذ بالدخول. 3. قد تأتيك رسالة من ويندوز تطلب منك إعطاء المزيد من الصلاحيات للمستخدم بتنفيذ هذا الخيار، اضغط على متابعتي من أجل تنفيذ طلبك. 4. إذا قمت بهذه العملية على قرص فيه النظام فسترفض بعض الملفات تطبيق بعض الإجراءات عليها، اختر اتجاه الكل من أجل تنفيذ الإجراء على بقية الملفات الخاصة بك وترك ما لا يقبل على حاله. 3. تنظيف القرص، هناك الكثير من المخلفات التي يتركها لك النظام في محرك القرص الصلب، تراكمها سرهق القرص الصلب مع تقادم النظام. والعمل تنظيف القرص اتبع الخطوات التالية: 1. اختر تنظيف القرص من الخصائص بالانتقال إليه بالجدولة، ثم نفذ بالإدخال. 2. انتظر قليلا حتى يقوم النظام بحساب المساحات التي تستطيع الاستفادة منها، قد يأخذ هذا وقتا حسب سرعة جهازك والقرص الصلب. 3. ستظهر لك قائمة بأسماء المساحات التي يمكنك الاستفادة منها وغالبها غير محدد، قم بتحديده بالمسافة ليتم تنفيذ إجرائك عليه كما في الخطوة التالية. 4. الآن انتقل بالجدولة لتختار الزر موافق، نفذ عليه بالدخول واختر حذف الملفات وانتظر حتى نهاية العملية. 5. تدقيق الأخطاء، وظيفة هذه الخاصية إصلاح جزء للقرص الصلب وإزالة المقاطع التالفة منه، ليس تعيد طاقته، وقد تشتغل أحيانا بشكل آلي إذا لاحظ النظام مشكلات في القرص الصلب. وطريقة تفعيلها: 1. ادخل إلى الخصائص وانتقل بالتحكم وجدولتي إلى صحيفة الصفات التالية واختر منها تدقيق الأخطاء ونفذ عليه بالإدخال. 2. هنا سيظهر لك زرين فحص القرص وفحص القرص وإصلاحه، اختر ما تريد، والفرق إنه في الخيار الأول سيفحص وهو غير متأكد من وجود أخطاء، وفي الثاني هو متأكد من وجود الأخطاء. وكذا في الفحص العادي يمكنك استخدام القرص أثناء فحصه، وفي الفحص بالإصلاح لا يمكنك استخدام القرص أثناء فحصي، نفذ اختيارك بالدخول وانتظروا تمام العملية. وهناك زر ثالث لإلغاء عملية الفحص وإغلاق النافذة بدون عمل أي شيء. 3- بعد الانتهاء ستأتيك نتيجة الفحص، ومعها زر إظهار التفاصيل. زر الإغلاق اضغطه لتغلق النافذة إذا لم ترد معرفة التفاصيل لعملية الفحص، أو اضغط عرض التفاصيل للحصول عليها، ولكن في الغالب تحتاج الاحترافية في معرفة ما يظهر في التقرير. ملاحظة: إذا احتاج القرص لمزيد من الفحص سيطلب منك جدولة الفحص خارج النظام، فقط اضغط على موافق لجدولتها مع مهام إعادة التشغيل للمرة القادمة. 5- تحسين محرك الأقراص. ووظيفة هذه الخاصية جمع أجزاء الملف الواحد بجوار بعضها، حيث إن الويندوز يقوم بالكتابة في الأماكن الفارغة بدون التدقيق لضرورة وجود كل الأجزاء الخاصة بملف واحد بجوار بعضها، فيستلزم استدعاء الملف الواحد جهدا كبيرا من القرص الصلب، وجمعها في مكان واحد سيسهل العمل معها. تقوم الخاصية بإلغاء تفريق أجزاء الملف الواحد، جمعها بجوار بعضها، نقل الملفات وترتيبها، إعادة جميع القرص الصلب وضغط محتواه. ولعمل هذا الأمر اتبع الخطوات التالية: 1- ادخل إلى الخصائص وانتقل بالتحكم وجدولتي إلى صحيفة الصفات التالية واختر منها تحسين محرك الأقراص وإلغاء تجزئته ونفذ عليه بالإدخال. 2- ستظهر لك هذه الأزرار: تحليل، تحسين، تغيير الإعدادات، تحليل لمراجعة القرص واختيار ما إذا كان يحتاج للتحسين أم لا، تحسين ليقوم بكل هذه العمليات بالتزام. إلغاء تفريق أجزاء الملف الواحد، جمعها بجوار بعضها، نقل الملفات وترتيبها، إعادة جميع القرص الصلب وضغط محتواه. زر التحسين لو ضغطت عليه سيقوم بوظيفته ووظيفة زر التحليل مع بعضهما إن لم تضغطه سابقا، وسيتحول اسمه إلى إيقاف حتى تكتمل كل العمليات. 3- اضغط زر التحسين وانتظر انتهاء العمليات. 4- هناك قائمة أعلى النافذة اسمها قائمة الحالة، تتابع فيها سير العمليات حتى تنتهي. 5- كرر العمليات لكل قسم في القرص على حدة باختيار هذا القسم من قائمة الحالة، ثم الذهاب للزر التحسين وضغطه. ملاحظة: قد تستغرق العملية ساعات وربما تصل ليوم كامل حسب سرعة الجهاز والقرص الصلب وسرعة كيبل التوصيل وكثرة البيانات التي لم تحسن من قبل. زر تغيير الإعدادات فيه الخيارات التالية: 1- نفذ لاختياره بالدخول. 2- ضع إشارة سحب المسافة على هذا الأمر التشغيل وفقا لجدول زمني مستحسن، سيقول لك قارئ الشاشة مربع تحديد محدد. 3- اذهب إلى القائمة معدل التكرار وهذه ستجعل النظام يقوم بعملية التحسين آليا نيابة عنك كل يوم، أسبوع أو شهر، اختر ما تريد، أسبوعيا يعتبر مناسبة. 4- هذا الأمر زيادة أولوية المهمة، إذا تم تفويت 3 أوقات مجدولة متتالية سيجعل النظام يهتم بالتحسين لو مر عليه 3 مناسبات للتحسين ولم يكن يعمل وقتها. حدده بالمسافة، سيقول لك قارئ الشاشة مربع تحديد محدد. 5- اختيار لتختار من خلاله الأقراص الصلبة التي يجب التعامل الآلي معها نيابة عنك، اضغطه بالإدخال واختر من القائمة تحديد الكل لاستكشاف كل الأقراص والتعامل معها أثناء حضور مناسبة التحسين، أو حدد القرص الذي يهمك بالمسافة وترك الباقي. قد لا يعمل تحديد الكل بسبب وجود أقراص لا يمكن التعامل معها، هنا يجب التحديد اليدوي لكل قرص على حدة. وفي النافذة هذه أيضا يوجد مربع اختيار تحسين محركات الأقراص الجديدة تلقائيا، وهذه الوظيفة ستسمح للنظام بتحسين المحركات الجديدة آليا نيابة عنك. سيقول لك قارئ الشاشة إذا حددت هذا الاختيار مربع تحديد محدد، بقي زر الموافقة وإلغاء الأمر. 6. الآن اختر موافقة لتنفيذ خيارات الإعدادات وإغلاق النافذة أو إلغاء لتجاهل هذه الإعدادات. نفذ خياراتك بالدخول، وهكذا نكون قد وصلنا للختام. علامة استفهام. الوحدة الرابعة أمان الجهاز، علامة استفهام. تمهيد: إن حماية الممتلكات تمر بعدة أمور وقائية، إن تعلمتها حماية ممتلكاتك أو على الأقل قللت من الخطر الذي كان سيحدق بها، ولذا فإن تعلم الحماية للحاسوب أجهزة ونظاما من الأمور المهم تلقيها في أي دورة حاسوبية عامة مهما كان نطاقها. لذلك فنحن في هذه السطور سنتعلم أهم طرق الحماية. فكن معنا. علامة استفهام. الدرس 1: التعرف على الأخطار وتفاديها. الأهداف: 1: أن يعرف المتدرب ما هي المتهاجمات. 2: أن يدرك المتدرب أهم الأخطار المترتبة على وجود المتهاجمات عليه. الأسلوب: كل شيء في دنيانا الفانية يمرض ويموت وتصيبه المعكرات الطارئة هنا وهناك، ولا شك إن الحاسوب معرض لهذا بالتأكيد، فهو يمرض بالفيروسات والترويجونات والدود وبقية المتهاجمات من اختراقات وأعطال، ولا شك إنه قد يموت جزئيا فتعود له الحياة بتركيب نظام جديد أو حل مشكلة مؤقتة أو إصلاح معين لبعض قطع هو أجهزته، وقد لا ينفع معه علاج فتكون الموت وقتها أبدية. ما نريدك أن تركز عليه في هذا الوقت من حضورك الثمين معنا كيف تحافظ على بعض مكتسباتك بإجراء فحوص شاملة للنظام وتحديث مكافحة الفيروسات لعمل فحص لجزء ما ملف أو مجلد أو جزء من المخزن كامل. قف على الجزء المراد فحصي واضغط عليه بمفتاح السياق واختر الفحص باستخدام Windows Defender وانتظر حتى ينتهي العمل. بعدها سيخبرك النظام بما فعل أو يطلب منك الموافقة على فعل أمر ما تتعرف عليه وتقرر ما تريد بشأنه ووسيلتك في هذا الأمر، مفاتيح الحركات الجدولة والأسهم ومفتاح التنفيذ الإدخال. الدرس 2: تسريع الجهاز باستقصاء التحديثات الخاصة به. الأهداف: 1: أن يفهم المتدرب إن تسريع الجهاز مصدره حل المشكلات. 2: أن يعرف الطالب أهمية التحديثات ويدرك أهمية تتبعها دورية وتثبيتها. الأسلوب: تصادف أحيانا أن تأخذ جهازك من محل الصيانة وتأتي لتستخدمه فتجده لم يتغير كثيرا من حيث الأداء والسرعة، وهذا المشكل حادث بشكل كبير نتيجة لأن محل الصيانة لا يقوم بتركيب النظام بالشكل الجيد أو عدم تركيبه للتحديثات التي تزيد من كفاءة الجهاز وتقفل الثغرات الأمنية. واعلم إنه لا يوجد أي محل صيانة يكلف خاطره بتركيب تحديثات النظام كاملة لأن الأمر هذا لن يهمه، هو فقط يهتم بعمل الجهاز المبدئي، ولأن وقتك ثمين هنا سأتعرف أنا وأنت على طريقة تثبيت التحديثات الأمنية والأدائية في خطوات سريعة مع الويندوز 10 الأخير من مايكروسوفت. اضغط مفتاح النوافذ مع الحرف هاء، انتقل بمفتاح الجدولة حتى تسمع النظام 1 من 13. اضغط مفتاح النهاية لتصل إلى بحث 13 من 13. ثم اختر بالسهم الأيمن التحديث والأمان 12 من 13. الآن نفذ بالإدخال اختيارك. عليك الآن الذهاب بالجدولة حتى تسمع التحقق من وجود تحديثات زر نفذ الأمر بالإدخال، وانتظر حتى نهاية العملية وستسمع الكثير من الرسائل تخبرك بما يحدث. ملاحظة: ستحتاج للاتصال بالإنترنت في هذا الوقت، وأن يكون لديك إنترنت عالي الجودة غير محدود المساحة، لأن التحديث الأولي سيكون كبيرا جدا ولكن مهم للغاية. ملاحظة: ستحتاج للتكرار بعد كل إعادة تشغيل حتى تكتمل كل التحديثات، فبعض التحديثات لا ينزل حتى يكتمل التحديث السابق ويعاد تشغيل الجهاز. تمت بحمد الله.